إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كثرت أسئلة الأخوات عن حكم ارتداء المرأة للنقاب، وهل هو واجب أم سنة؟ ولذلك أردنا أن نفرد بالإجابة على هذا السؤال محاضرة مستقلة تستغرق أسبوعين إن شاء الله تعالى. نتحدث اليوم عن الأدلة من الكتاب الكريم على وجوب ستر المرأة في جميع بدنها، والأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نتحدث عن الأدلة من السنة، ثم نختم الحديث ببعض الأمور المتعلقة بقضية النقاب وهي هامة جدا، كالحديث عن معاملة المنقبة لغيرها ممن لم تتنقب بعد، كذلك عن علاقة أولياء الأمور ببناتهم اللائي يريدن التنقب، ثم نجيب على سؤال هل النقاب تجمد وتطور أم لا، وأيضا نجيب هل هناك مشاكل بسبب النقاب، ونستعرض بعض وسائل الحرص على النقاب والمنقبات في هذه الايام وما توقعها من ايام اخرى. فنشرع اليوم ان شاء الله تعالى بالحديث عن او بذكر الادله من القران الكريم على وجوب النقاب. فنقول بذلك ان قضيه النقاب هذه قضيه يعني فيها خلاف مشروع بين اهل العلم، وكل طريق له ادلته، ولكن من قال بوجوب ستر المراه لجميع بدنها ادلته اقوى ولكن كما تمر. ولكن لابد ان نعلم وتبعيد هذا في الامور المتعلقه بالنقاب في النهايه، ان علماء اهل السلف الذين قالوا بعدم الوجوب انما هذا بعد تحليهم واخلاصهم لله عز وجل ونظر في الأدلة مع الاجتهاد، إلا أنهم لم يوفقوا إلى القول الراجح في المسألة. لكن لا نقع في أحد فيهم ولا نقلل من شأنه ولا نقدره. أما عن الأدلة من الكتاب الكريم، فأول دليل هو الآية رقم 59 من سورة الأحزاب، يقول الله تعالى فيها: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين
يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
وسنحاول إن شاء الله تعالى أن نذكر المصادر التي نعتمد عليها في ذكر هذه الأدلة بالجزء والصفحة حتى يواجع من يريد أن يواجهه وحتى يفقه من لا يفقه ويعلم من لا يعلم، لأن كثير من الناس أو ممن ينتسبون للدعوة أو بعض الجهات يقول الله من يقول بالنقاب هذا متزمت وهذا متطرف. نحن نذكر الأدلة من الكتب التي بين أيدينا جميعا، لا نؤلف ولا نجدد ولا نفعل من هنا أو هناك لكي ندلل على رأي نريد أن يكون موجود، بل نذكر الأدلة صريحة كما جاءت في كتب التفسير. فهذا الإمام الطبري رحمه الله يقول في تفسيره لهذه الآية، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين لا تتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوههن ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاتر إذا علم أنهن حرائر بأذى من قوم. ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإبناء الذي أمرهن الله به، فقال بعضهم هو أن يغطين وجوههن ورؤوسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة. فعن ابن عباس في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله نساء المؤمنين. فابن عباس هذا يعني حبر الأمة، أعلم الأمة بالقرآن. يقول: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن إلا في حاجة، فكأن الأصل عدم خروج المرأة إلا لحاجة، أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلاليب ويبدين عينا واحدة. وعن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن قوله قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، قال: فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه. هذا ما ذكره الإمام الطبري في تفسيره، وتفسير الإمام الطبري بعنوان جامع البيان عن تأويل آية القرآن الجزء 22 صفحة 45. يقول أيضا الإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجفار الحنفي، يقول في تفسيره أحكام القرآن الجزء الثالث صفحة 371، يقول أو ذكر حديث عن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء من الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من أكسية سود يلبسنها. فهذا ما فهمته نساء الأنصار من الآية، فهموا أن المقصود من الآية هو إيه؟ ستر الوجه، وهذا ما فعلنا. قال أبو بكر في هذه الآية: دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل ميزتهن. وفيها أي في الآية دلالة على أن الأمة ليس عليها ستر وجهها العبد يعني، وسع به لأن قوله تعالى ونساء المؤمنين ظاهر أنه أراد الحرائر. كذلك يقول الإمام الفقيه عماد الدين ابن محمد الطبري المعروف بالكيا الهراء في تفسيره، يقول في تفسير نفس الآية، يقول: الجلباب هو الغلاب، فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن ولم يوجب على الإماء ذلك. هذا في تفسيره الجزء الرابع صفحة 364. كذلك يقول الزمخشري في تفسيره وهو بعنوان الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ده اسم كتاب التفسير للإمام الزمخشري الجزء الثالث صفحة 274. يقول في تفسير هذه الآية: فأمرنا أن يخالفنا، بعد كلام ذكره يعني، فأمرنا أن يخالفنا بدينهن عن دين الإيمان بلبس الأرضية والملائكة وستر الرؤوس والوجوه ليستشفنا ويهبنا فلا يطمع فيهن طامع. وذلك في قوله: ذلك أدنى أن يعرفن، أي أولى وأدنى بأن يعرفن فلا يتعرض لهن ولا يلقين ما يكره. وعن ابن سيرين سألته عبيدة السلماني عن ذلك، فقال في تفسير الآية يعني: فقال أن تضع رداءها فوق الحاجة ثم تديره حتى تضعه على أنفها. وعن السدي أن تغطي، هؤلاء علماء التفسير، وعن السدي أن تغطي إحدى عينيها وجبهتها، إحدى عينيها وجبهتها، والشق الآخر إلا العين. وعن الكسائي: يتقنعن بملائكهن منضمة عليهن، أراد بالانضمام معنى الإبناء. ويقول القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي، يقول أيضا في تفسيره بعنوان أحكام القرآن الجزء الثالث صفحة 1585، يقول: المسألة الخامسة في تفسير هذه الآية على أنه أراد تمييزهن عن الإناء اللاتي يمشين حافرات أو بسماع مفرد يعترضهن رجال فيتكشف ويكلمونهن، فإذا تجلبت وتسترت كان ذلك حجابا بينها وبين المتعرض بالكلام والاعتماد بالإذاية. أيضا يقول الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره زاد المسير في علم التفسير الجزء السادس صفحة 422، يقول في تفسير هذه الآية، يقول: سبب نزولها أن الكفار كانوا يؤذون النساء إذا خرجن بالليل، فإذا رأوا المرأة عليها قناع تركوها وقالوا هذه حرة، وإذا رأوها بغير قناع قالوا أبا فآذوها، فنزلت هذه الآية. ويقول الإمام القرطبي في تفسير المعروف باسم الجامع لأحكام القرآن الجزء 14 صفحة 243، يقول: لما كانت عادة العربيات التبذل وكنا يكشفن وجوههن كما يفعل الإناء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن، حتى ما فيش حد يعتقد إلا ممكن واحد يقول والله ده هي الآية كانت نازلة عشان ربنا سبحانه وتعالى يميز بين الإناء والحرائق فقط، كانت دي العلة، ودلوقتي مش موجودين، يبقى المرأة يجوز لها إنها تكشف وجهها. هذا ليس سبب بمفرده، وإنما سبب ينضم إلى سبب. يقول الإمام القرطبي: وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكرة الفكرة فيهن، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمرهن بإخفاء الجلاليب عليهن إذا أردنا الخروج إلى حوائجهن. ويقول الإمام البيضاوي في تفسيره وهو بعنوان أنوار التنزيل وأسرار التأويل الجزء الثاني صفحة 280، يقول: ويلمين عليهن من جلالهن يغطين وجوههن وأبدانهن بملائكهن إذا برزن لحاجة. ويقول الإمام النسفي في تفسيره بعنوان مدارك التنزيل وحقائق التأويل الجزء الثالث صفحة 49، يقول: يدنين عليهن من جلابهن يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن. ويقول الإمام ابن أبو حيان في تفسيره، يقول: وكانت تبدي تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلى العين. وكان وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة. هذا كلام الإمام أبو حيان في تفسيره البحر المحيط الجزء السابع صفحة 205. كذلك يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره المعروف بعنوان تفسير القرآن العظيم الجزء السادس صفحة 430، يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما أن يأمر النساء المؤمنات خاصة أزواجه وبناته لشرفهن بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهليه وسمات الايمان. قال علي بن ابي طلحه بن عباس: امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن في حاجه ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بجلاليب ويبدين عينا واحده. وقال محمد بن سيرين، الكلام لا يزال الامام ابن كثير، واعتقد هذا الكتاب متداول بالعجينه: سالت عبيده السلمانيه عن قوله الله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن، فغطى وجهه وراسه وابرز عينه اليسرى. ويقول الامام السيوطي رحمه الله: هذه ايه الحجاب في حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الراس والوجه عليهن. ويقول الامام الخطيب الشربيني رحمه الله في تفسيره بعنوان السراج المنير الجزء الثالث صفحه 271: يدنين اي يقربن عليهن، اي على وجوههن وجميع ابدانهن، فلا يدعن شيئا منها مكشوفا. وقال ايضا قال ابن عادل: ويمكن ان يقال المراد يعرفن انهن لا يدنين، يعني ممكن يكون معنى الايه انها ما دام منقبه يبقى ايه ليست من الزواني، لان الاناء كان يعني يا اما يتعرض لهم الناس للإذاء او كانوا يعتقدوا ان المراه المنقبه هذه ليست زانيه، لان من تغطي وجهها مع انه ليس بعوره حيث الصلاه لا يطمع فيها انها تكشف عورتها، فيفرض انهن مستورات لا يمكن طلب الزنا منهن. وقال الشيخ ابو السرور محمد بن محمد العبادي في تفسيره ارشاد العقل السليم الى مزايا القران الكريم الجزء السابع 115: يقول اي يغطين بها وجوههن وابدانهن اذا برزن لداعيه من الدواعي. ويقول الشيخ اسماعيل حقي البروتوي رحمه الله في تفسيره: والمعنى يغطين بها وجوههن وابدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجه، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والابدان كالإناء حتى لا يتعرض لهن السمهاء ظنا بانهن إناء. هذا في تفسير روح البيان الجزء السابع صفحه 240. ويقول الامام الشوكاني رحمه الله في تفسير فتح القدير الجامع بين فني الروايه والدرايه في علم التفسير الجزء الرابع صفحه 304، يقول قال الواحدي: قال المفسرون يغطين وجوههن ورؤوسهن الا عين واحده، فيعلم انهن حرائر لا يعرض لهن باذى. الى ان قال رحمه الله: وليس المراد بقوله ذلك ادنى ان يعرف ان تعرف الواحده منهن من هي، بل المراد ان يعرفن انهن حرائر لا اناء، لانهن قد لبسن لبسه تختص بالحرائر. ويقول الالوسي رحمه الله في تفسيره روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني الجزء 22 صفحه 88، يقول: والظاهر ان المراد بعليهن في قوله يدنين عليهن، يقول والظاهر ان المراد بعليهن على جميع اجسادهن، وقيل على رؤوسهن او على وجوههن، لان الذي كان يبدو منهن في الجاهليه هو الوجه. وقال ايضا وفي روايه اخرى عن الحبر رواها ابن جرير وابن ابي حاتم وابن مردويه: تغطي وجهها من فوق راسها بالجلباب وتبدي عينا واحده. واخرج عبد الرزاق وجماعه عن ام سلمه قالت: لما نزلت هذه الايه يبدين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الانصار كان على رؤوسهن الغربان من السكينه وعليهن اكسيه سود يلبسنها. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الجزء الثاني صفحه 122، يقول في قوله تعالى: يدين عليهن من جلابيبهن وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفه وخمار وبداء ولحم، اي يغطين بها وجوههن وصدورهن. ويقول العلامه القراني محمد الامين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الجزء الثالث صفحة 586، يقول: ومن الأدلة القرآنية على احتجاب المرأة وتكريها جميع بدنها حتى وجهها. قوله تعالى: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبينين عليهن من جلابيبهن. فقال غير واحد من اهل العلم ان معنى يبينين عليهن من جلابيبهن انهن يصطرن بها جميع وجوههن ولا يظهر منهن شيء الا عين واحده تبصر بها. وممن قال به ابن مسعود وابن عباس وعبيده السلماني وغيره. ويقول الامام ابو الاعلى الموجودي رحمه الله في تفسير سوره في كتاب الحجاب والنين، نقل رحمه الله جمله من اقوال المفسرين في تفسير هذه الايه، ثم قال رحمه الله رحمه الله عليه: ويقتضي من هذه الاقوال جميعا انه من لدن عقل الصحابه الميمون الى القوم الكامل للهجره حمل جميع اهل العلم هذه الايه على مفهوم واحد هو الذي قسم الناس من كلماتها. واذا راجعنا بعد ذلك الاحاديث النبويه والاثار علمنا منها ايضا ان النساء قد شرعن يلبسن النقاب على العموم بعد نزول هذه الايه على العهد النبوي، وكنا لا يقولن ساترات يعني مكشوفات الوجوه. فقد جاء في سنن ابي داود والترمذي والموطا لابن مالك وغيرها من كتب الاحاديث ان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر ان المحرمه لا تنتقل ولا تلبس الكفازين، ونهى النساء في احرامهن عن الكفازين والنقاب. وهذا صريح الدلاله على ان النساء في عهد النبوه قد تعودن الانتقاب ولبس الكفازين عنها، وسنذكر هذا الكلام بالتفصيل فيه لما نتكلم عن الادله من السنه. ويقول الشيخ ابو بكر الجزائري حفظه الله في تفسير قوله تعالى من سورة الاحزاب: هذه الايه من سورة الاحزاب وهي متاخره في التلاوه عن الايتين قبلها. الايتين قبلها يعني يذكر ايه واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب، وايه يا نساء النبي لستن كاحد من النساء. يقول هذه الآية من سورة الأحزاب وهي متأخرة في التلاوة عن الآيتين قبلها أبطلت دعوى الخصوصية في الحجاب، لأن في البعض يقول إن الحجاب هذا يعني النقاب خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقط. يقول أبطلت دعوى الخصوصية في الحجاب حيث أشركت في الخطاب نساء المؤمنين باللفظ الصريح، وهي تطالب المؤمنات إذا خرجن من بيوتهن لحاجة استدعت ذلك أن يغطين وجوههن ويسترن محاسنهن. اما التعليل في الايه فهو يشير الى المجتمع الاسلامي في تلك الايام، يعني مش معنى ان الايه كانت نازله عشان يخبط بين الاناء والحرائر ان ده يعني ثوب خاص وما دام مفيش اناء يبقى المراه تكشف وجهها، لا. هو يقول اما التعليل في الايه فهو يشير الى المجتمع الاسلامي في تلك الايام وانه كان مخلخلا مهزوزا لوجود اغلبيه فيه من المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستقر بعد والامن لم يستقر، بدليل ان المنافقين كان منهم من يتعرض للجوار في الشوارع ويغادرهن لايقاعهن في الريح. فمن باب الوقايه العاجله امر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول امرا ازواجه وبناته ونساء المؤمنين به اذا خرجت احداهن بحاجتها ان تغطي راسها ووجهها لتعرف انها حره وليست جاريه تخدم البيوت، فلا يتعرض لها اولئك المنافقون بالكلام المريب والمغازله الفاسده. والمقصود من الكلام ان هذه الايه مؤكده لفرضيه الحجاب ومقرره له. ودعاة الخطوب يقولون ان هذه الايه لم تامر بتغطيه الوجه وانما امر بتغطيه الراس فقط، وهو فهم باطل، اذ الجلباب هو ما تضعه المراه على راسها، فكيف يقال لها ادم الجلباب من راسك وهو يغطي، وانما تدنيه من راسها لتغطي به وجهها. هذا هو المعقول والمفهوم من العرب. ثم مجرد تغطية الرأس لا تمنع من المغازلة المخوفة، وإنما يمنع منها تغطية الوجه بالمرة. وقال الدكتور محمد محمود حجاج في تفسيره بعنوان التفسير الواضح في جزء 22 فقد تبعنا فيه، يقول: يدنين عليهن من جلابيبهن فيقصرن أجسادهن كلها حتى وجوههن إلا ما به طوى الطريق. ويقول الشيخ عبد العزيز ابن خلف في كتابه فترات حجاب المرأة المسلمة 48
يقول وتفهمه من الجلباب انه لا ينحط باسم ولا بجنس ولا بلون، وانما هو كل ثوب تشتمل به المرأة لستر مواضع الزينة من ثابت ومنقول، واذا عرفنا المقصود منه زال الحرج في وضعه ومسماه. وقال حفظه الله تعالى ايضا الجلباب اكمل من ضرب الخمار لانه يحيط ببدن المرأة كلها ويطفو جميع ما يعلو بدنها من الزينة او ما يطفو جسمها، لان لبس الثياب الذي تصف حجم المرأة حرام عليها استعمالها بحضرة الرجال الاجانب. ويقول العلامة عبد العزيز بن باز حفظه الله في رسالة تبحث في مسائل الفتوة والحجاب صفحة 6 يقول في تفسير هذه الآية والجلالبيب جمع جلباب، والجلباب هو ما تضعه المرأة على رأسها للتحدث والتستر به. أمر الله سبحانه جميع نساء المؤمنين بإدناء جلابيبهن على محاسنهن من الشعور والوجه وغير ذلك حتى يعرفن بالعز فلا يفتتن ولا يفتن غيرهن فيؤذيهن. فهذا هو الدليل الاول من السؤال. اما الدليل الثاني فهو ايه الحجاب، وهي الايه 53 من سوره الاحزاب في قوله تعالى واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء الحجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذه هي آية الحجاب نزلت فيه القعدة سنة 5 من الهجرة، وهي تعم بإطلاقها حجاب جميع الأعضاء بما فيها الوجه والكفان، لا تستثني عضوا من عضو، وهذا المعنى هو الذي يشهد له عمل أمهات المؤمنين، ولم يختلف العلماء في تعيين هذا المعنى حتى مفيد الكلام في تحقيقه. وإنما يقول من يظن أن الوجه والكفين خارجان عن الحجاب إن هذه الآية مختصة بأمهات المؤمنين، وهذه الناحية هي التي يعني نريد أن نذكر أقوال المفسرين فيه. فهذا فرق المفسرين الإمام الطبري رحمه الله يقول في تفسير جمع البيان الجزء 22 صفحة 39 يقول واذا سالتم ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين، يعني خاصه هي في نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقط، واذا سالتم ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بازواج متاعا فاسالوهن من وراء الحجاب، يقول من وراء ستر بينكم وبينهن ولا تدخلوا عليهن بيوتهن ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول الامام القرطبي في تفسير الجامع لاحكام القران جزء 14 227 في هذه الايه دليل على ان الله تعالى اذن في مسالتهن من وراء الحجاب في حدث صعب او مساله يستفتين فيها، ويذكر في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته اصول الشريعه ان المراه كلها عوره بدنها وصوتها كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك الا لحاجه كالشهاده عليها او جائز يكون ببدنها او سؤالها عما يعرض وتعين على عنده ومما يؤيد عموما ايه الحجاب وانها ليست خاصه بامهات المؤمنين رضي الله عنهن قوله تعالى بعدها لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن واتقين الله ان الله كان على كل شيء شهيدا. قال ابن كثير في تفسيره الجزء الثالث صفحه 504 لما امر الله النساء بالحجاب عن الاجانب بين ان هؤلاء الاقارب لا يجب الاحتجاب عنهن كما اكتفناهم في سوره النور عند قوله تعالى ولا يلبين زينتهن الا لبعولهن. ويقول الشيخ حسنين مخلوق مفتي الديار المصريه الاكبر رحمه الله في تفسيره صفحه البيان لمعاني القران الجزء الثالث 190 وهذا يعني وهو من علماء الازهر يقول واذا سالتموهن اذا طلبت من نسائه صلى الله عليه وسلم متاعا شيئا يتمتع به الماعون ونحوه ومثله العلم والفتيا فاسالوهن من وراء الحجاب اي ستر بينكم وبينهن ذلكم اي السؤال من وراء الحجاب اطهر لقلوبكم وقلوبهن من الريب وخواطر السوء وكان نزول آية الحجاب في شهر ذي القعدة في السنة الخامسة من الهجرة، خلي بالنا بقى الكتابي، وحكم نساء المؤمنين في ذلك حكم نسائه صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الشيخ حسن المخلوف رحمه الله وهو من علماء الأزهر الشريف. وقال الأستاذ محمد أبي كلكل في كتاب فقه النظر في الإسلام صفحة 40، ومن الأدلة على وجوب ستر الوجه واليدين من المرأة قوله سبحانه وتعالى حيث أمرنا إذا سألنا النساء متاعا أن نطلبه من وراء الحجاب، فقد قال سبحانه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فلو لم يكن ستر الوجه أمرا مطلوبا لم يكن لطلب الحاجة من وراء الحجاب أي معنى، وقد قرر الله عز وجل أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع، فلا يقل أحد غير ما قال الله عز وجل إلى أن قال. فإن قال قائل إن هذه الآية خاصة بأمهات المؤمنين وقد نزلت بحقهم، قل إنها وإن كانت خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم من جهة السبب فهي عامة من جهة الأحكام، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي عامة من جهة الأحكام، يعني هي نزلت فعلا في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، السبب اللي كانت نزاله في بسبب نساء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن معروف عند علماء التفسير والاصول ان العبرة في القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والا لو ان الله تعالى مثلا نهى نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يبقى هذا الامر هم يعني هن منهيات عنه، والمؤمنات او نساء المؤمنين غير منهيات عنه. طبعا هذا الكلام غير منطقي وغير مقبول الا ما اختصت به نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحجاب او النقاب ليس من الامور التي اختصت بها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر نساء المؤمنين كما ذكرنا. يقول لان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، واكثر ايات القران ذوات اسباب في نزولها بلا خلاف بين العلماء، فاذا حصرنا احكامها ضمن دائره اسبابها فما هو حظنا منها اذا؟ وبذلك يكون قد عطلنا ايات الله وابطلنا احكامها جمله وتفصيلا. وهل انزل القران ليطبق في عصر دون عصر وفي زمن دون زمن؟ ويقول الشيخ ابو بكر الجزائري حضر الله في رساله فصل الخطاب للمراه والحجاب في 34 يقول: فهذه الايه الكريمه تعرف بايه الحجاب، إذ هي أول آية نزلت في شأن أي في شأن الحجاب، وعلى أثرها حجب رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء المؤمنين وحجب المؤمنون نساءهم، وهي نص في فضل الحجاب، إذ قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب قطعي الدلالة لذلك. ومن عجيب القول أن يقال أن هذه الآية نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم فهي خاصة بهن دون باقي نساء المؤمنين، اذ لو كان الامر كما قيل لما حجب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم، ولما كان لاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للخاطب ان ينظر لمن يخطبها معنا ابدا. الدليل الثالث وهو الايتان 32 و33 من سوره الاحزاب، يقول الله تعالى:
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
ومحل الشاهد منه قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. فيقول الامام الجليل الطبري رحمه الله قيل ان التبرج في هذا الموضع هو التبرج والتكسر. ثم روى بسنده عن قتاده قال اي اذا خرجتن من بيوتكن قال كانت لهن مشية وتكسر وتغني يعني بذلك الجاهليه الاولى فنهاهن الله عن ذلك. وعن ابن ابي مجيح يقول في قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى قال التبحر وقيل ان التبرج هو اظهار الزينه وابراز المراه محاسنها للرجال فقال يعني ان من التبرج كشف المراه للرجال. وقال ابن القطري رحمه الله لما كانت عادة العربيات التبرج وكنا يشركن وجوههن كما يفعل الإناء وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن والشعر بالثقة فيهن أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمرهن بإرخاء الجلاليب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن. ونقل الحافظ في فتح الباري عن الفراء قوله كانوا في الجاهلية تجدل المرأة خمارها في مرائها يعني ما تغطيش وشها وتكشف ما قدامها فأمرنا بالاستفار. وقال أبو حيان كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل للإناء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بإلقاء الجلاليب ليكشفن بذلك وجوههن ويفهم الفرق بين الحرائر والإيمان. أما الدليل الرابع فهو الآيات من سورة النور من الآية 30 إلى الآية 31 وهي يعني الشاهد من هذه الآية هو قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فقد صح عن ابن مسعود وغيره تفسير الزينة بالثياب الظاهرة من المرء. وأما من قال إن ما ظهر منها الوجه والكفان فقد بنى مذهبه يعني أكثر الذي يستدل بجواز كشف المرأة لوجهها وكفاها يقول إن قالوا تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها قال صعقات الوجه والكفاه. يعني هذا حديث ضعيف يعني بإيمان ابن عباس فمن اعتمد على ذلك انما كان مذهبه على امرين. الاول اما على اثار ضعيفه في السند منسوبه الى ابن عباس رضي الله عنهما كما سمعتم واما على اساس الترجيح بالالزام الفقهي بناء على ان عوض المرأة في الصلاة البدن كله ما عدا الوجه والكفين وان احرامها في الوجه والكفين قالوا فيلزم من ذلك اباحة اظهارها. فاما عن الاثر المنسوب لابن عباس انه الوجه والكفين هذا ضعيف. كذلك حديث المنسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه قال اكثر اهل العلم انه حديث ضعيف. وقد اجاب العلماء عن قول ابن عباس رضي الله عنهما باضطراب صحه الذكر اليه يعني باضطراب فعلا سيدنا ابن عباس قال الا ما ظهر منها يعني وجهه وكفيه. يقول قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والسلف تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين فقال ابن مسعود هي الثياب وقال ابن عباس ومن وافقه هي ما في الوجه واليدين مثل الكحل والقاص. قال وحقيقة الامر ان الله جعل الزينة زينتين زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة وجوز لها إداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم واما الباطنة فلا تبديها الا للزوج وذوي المحارم. وقبل ان تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجال وجهها ويديها وكان اذ ذاك يجوز لها ان تظهر الوجه والشفتين وكان حينئذ يجوز النظر اليها لانه يجوز لها اظهاره. ثم لما انزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله يا ايها النبي لكل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن حجب النساء حجب النساء عن الرجال وكان ذلك لما تزوج النبي زينب بنت جحش رضي الله عنها فأرقى النبي صلى الله عليه وسلم الإسرى ومنع أمة أن يمر. ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر قالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإلا فهي مما ملكت يمينه فحجبها. فلما أمر الله ألا يسألن إلا من وراء حجاب وامر ازواجه وبناته ونساء المؤمنين ان يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو الملاء، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره ولاء، وتسميه العمة. الإزار هو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها، وقد حكى عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها ومن جنسه النخاب، فكل النساء ينتقصن. وفي الصحيح ان المحرمه لا تنتقم ولا تلبس الكفتين، فاذا كنا مامورات بالجلباب وهو ستر الوجه او ستر الوجه بالنقاب، كان حينئذ الوجه واليدان من الزينه التي امرت الا تظهرها من اجانب، فما بقى او فما بقي يحل للاجانب النظر اليه، وهو يعني النظر الى الثياب الظاهره. فابن مسعود ذكر اخر الامرين، وابن عباس ذكر اول الامرين. هذا هو الايه؟ يعني الاجابه الثانيه، الاجابه اقصد الاولى. لو فرض صح نسب هذا الاثر الى ابن مسعود مع انه ضعيف، نقول ان ابن عباس يعني رحمه الله رضي الله عنه ذكر اول الامرين، لان الحجاب نزل على مرتين. المره الاولى ان تذكر المراه جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، المره الثانيه ان تذكر المراه جميع بدنها. فابن عباس ذكر الامر الاول، وابن مسعود ذكر الامر الثاني. ثانيا يقول العلامه ابن باز حفظه الله: واما ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قصر الا ما ظهر منها بالوجه والكفين فهو محمول، دي نقطه مهمه جدا، على حاله النساء قبل نزول ايه الحجاب، واما بعد ذلك فقد اوجب الله عليهن ستر الجميع كما سبق في الايات الكريمه من سوره الاحزاب وغيرها. ويدل على ان ابن عباس اراد ذلك ما رواه علي بن ابي طلحه عنه انه قال: امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن في حاجه ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلاليب ويبدين عينا واحده. وقد نبه على ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره من اهل العلم والتحقيق، وهو الحق الذي لا ريب فيه، ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد والفتنه. وقد تقدم قوله تعالى: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء الحجاب ولم يستثني شيئا، وهي ايه محكمه فوجب الاخذ بها والتعويل عليها وحمل ما سواها عليها. والحكم فيها عام في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من نساء المؤمنين، وتقدم من سوره النوم ما يرشد الى ذلك. فيجاب ايضا على ذلك ان سوره النوم ولا يبين زينتهن الا ما ظهر منها، هذا كان في اول الامر. ثم نزلت بعدها آية الحجاب، وهذا في الأمر الأخير بستر المرأة لجميع بدنها. وقال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله في رسالة الحجاب صفحة 8: إن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة مطلقا إلا ما ظهر منها، وهي التي لا بد أن تظهر كظاهر الثياب، ولذلك قال: إلا ما ظهر منها، لم يقل إلا ما أظهرنا منها. خلي بالنا النقطة دي مهمة جدا برضه. الآية بتقول: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني غصب عنها. لم تقل الآية: إلا ما أظهرن منها، يعني تكون هي المتعمدة إن هي تكشف الوجه. ولذلك قال: إلا ما ظهر منها، لم يقل إلا ما أظهرن منها. ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناه، فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى. فالزينة الأولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها، والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتدين بها. ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة. رابعا يقول شيخ المعتزلين أن الله تعالى يوقف بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولي القربة من الرجال، وهم الخدم الذين لا شهوة لهم، وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عواطف النساء. فدل هذا على أمرين: أحدهما أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من الأجانب إلا لهذين الطفلين. الثاني أن عدة الحكم ومداره على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها، ولا ريب أن الوجه تجمع الحسن وموضع الفتنة، فيكون ستره واجبا لئلا يفتتن به أولو الإرمة من الرجال. وقال الشيخ أبو بكر الجزائري: إن دلالة هذه الآية على الحجاب قوية، إذ تضمنت الأمر بغض البصر وحفظ الفضل. فحفظ الفضل لا يتم إلا بغض البصر، وغض البصر لا يتم إلا بالحجاب الكامل. وتقدم لنا في هذا الباب أن غض البصر لا أن غض البصر يتأتى لأحد الجزئين، وكلاهما مأمور به إذا لم يكن هناك اختلاط، أو مع الاختلاط فلا يتأتى. وليس في إمكان أي مؤمن أو مؤمنة أن يطيع ربه في هذا الأمر بحال. ومن هنا كان مجلول كلمة الحجاب ليس هو أن تغطي المرأة محاسنها في حد، بل مجلوله الحق هو أن يكون هناك حاجب وحاجب يحول دون اختلاط النساء بالرجال ورجال النساء، وعندئذ يمكن غض البصر وحفظ الفرج. ولما كان خروج المرأة ضرورية لما يقرأ لها من أمور تستدعي خروجها، أذن لها أو أذن لها الخروج، ولكن غير مفضية لزينتها، بل سافرة لها إلا ما لا يمكن ستره، كعين تبصر بها أو كف تتناول به أو ثياب عليها. وهذا معنى الاستثناء في الآية إلا ما ظهر منها، وبه فسره غير واحد من الصحابة والتابعين ومن بعدها. أما الدليل الخامس فهو قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وهذا يتضمن أمر النساء بتغطية وجوههن ورقابهن. وبيان ذلك أن المرأة إذا كانت مأمورة بسبل الخمار من رأسها على جلدها يعني على صدرها لتبطر صدرها، فهي مأمورة جدا بسبل ما بين الرأس والصدر وهما الوجه والرقبة. وإنما لم يذكر ها هنا للعلم بأن سبل الخمار إلى أن يضرب على الجلد لا بد أن يغطيهما. قال ابن تيمية رحمه الله الخمر التي تغطي الرأس والوجه والعرض، وليضربن بخمرهن، في معنى الخمار هو الخمر التي تغطي الرأس والوجه والعرض والجلابيب التي تزل من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لابسها إلا العينان. وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف أيضا في تفسير هذه الآية قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن صريح في إنهاء الخمار من الرأس إلى الصدر، لأن الوجه من الرأس الذي يجب تخميره عقلا وشرعا وعوفا، ولا يوجد أي دليل يدل على إخراج الوجه من مسمى الرأس بلغة العرب، كما لم يأتي نص على إخراجه أو استثنائه بمنطوق القرآن والسنة ولا بمفهومه، واستثناء بعضهم لا واستثناء بعضهم لا. ويقول الشيخ ابن عثيمين حفظه الله فإن الخمار ما تخمو به المرأة رأسها وتغطيه بها كالغدقة، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب الخمار على جلدها كانت مأمورة بسدل وجهها، إلا لأنه من لازم ذلك أو بالخلاف، فإنه إذا وجب سدل النحل والصدر كان وجوب سدل الوجه من باب أولى، لأنه موضع الجمال والفكر. فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه، فإذا كان جميلا لم ينظر إلى ما سواه نظرا لا أهمية. ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه، فتبين أن الوجه هو موضع الجمال طلبا وخبرا. فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم توقف في كشف الوجه؟ أما الدليل الثالث فقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله إن دلالة هذه الآية على الحجاب الكامل أظهر وأقوى من الآيات السابقة، وذلك أن إثارة الفتنة بسماع صوت الخلخال في الرجل إذا ضربت المرأة برجلها وهي تمشي أقل بكثير من فتنة النظر إلى وجهها وسماع حديثها. فإذا حرم الله تعالى بهذه الآية على المرأة أن تضرب الأرض برجلها خشية أن يسمع صوت رجلها فيفتن به سامعه، كان تحريم النظر إلى وجهها وهو محط محاسنها أولى وأشد قوة. يعني كانت المرأة من هي إن هي تلبس خلخال بقدميها حتى لا تبصر الناس ولا تلبس النظر إليه، فمن ذلك أولى ستر الوجه. ويقول ابن تيمية حفظه الله في تفسير هذه الآية يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفي من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به لغدها. فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرض خوفا من ابتسام الرجل بما يسمع من صوت كلها ونحوه فكيف يشرب الوجه. فايما اعظم فكر ان يسمع الرجل كلخالة بقدم المرأة لا يدري ما هي وما جمالها، لا يدري اشب هي ام عجوز، ولا يدري اشوهاء هي ام حسناء. ايما اعظم فتنة هذا او ان ينظر الى وجه السافر الجميل ممتلئ شبابا ونضارة وحسنا وجمالا وتجميلا بما يجلب الفتنة ويدعو الى النظر اليها. ان كل انسان له حبة في النساء لا يعلم اي الفتنتين اعظم واحق بالستر والاخفاء. اما الدليل السابع فقوله تعالى في سوره النور الايه 60 والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم. يقول امام الطبراني في تفسيره يقول تعالى ذكر واللواتي قد قعدن عن الولد من الكبر من النساء فلا يحب ولا يلد واحدة منهن قاعد التي لا يرجون نكاحا. يقول التي قد يئسن من البرولة فلا يطمعن في الأزواج فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. يقول فليس عليهن حرج ولا إثم أن يضعن ثيابهن يعني جلابيبهن وهي القناع الذي يكون فوق الخمار والرداء الذي يكون فوق الثياب. لا حرج عليهن أن يضعن ذلك عند المحارم من الرجال وغير المحارم من الغرباء غير متبرجات بزينة. فدل ذلك من إيه؟ أنها كانت منقرة. ويقول ابن باز حفظه الله يخبر سبحانه أن القواعد من النساء وهن العجائز التي لا يرجون نكاحا لا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن عن وجوههن وأيديهن إذا كن غير متبرجات بزينة. فعلم بذلك أن المتبرجة بالزينة ليس لها أن تضع ثوبها عن وجهها ويديها وغير ذلك من زينتها وأن عليها جناحا في ذلك ولو كانت عجوزة لأن كل فاقدة لها لاقطة ولأن التبرج يفضي إلى الفتنة بالمتبرجة ولو كانت عجوزا فكيف يكون الحال بالشابة والجميلة إذا تبرجت. لا شك أن اسمها أعظم والجناح عليها أشد والفتنة بها أكبر. وشرط سبحانه في حق العجوز أن لا تكون ممن يرضي النكاح وما ذكر الله أعلم إلا لأن وجاءها النكاح يدعوها إلى التجمل والتبرج طمعا في الأزواج فنهيت عن وضعها ثيابها عن محاكمها صيانة لها ولغيرها كذلك. ثم ختم الآية سبحانه بتحريض القواعد على الاستعفاف وأوضح أنه خير لهن وإن لم يتزوج فظهر بذلك فضل التحجر والتستر بالثياب ولو من العجائز وأنه خير لهن من وضع الثياب فوجب أن يكون التحجر والاستعفاف عن إظهار الزينة خيرا للشباب من باب أولى وأبعد لهن عن أسباب الفتنة. بذلك نكون قد ذكرنا الآيات من الكتاب الكريم على وجوب ستر المرأة لوجهها. ذكرنا بذلك أقوال أهل العلم من المفسرين ولم يأتي بوجهة نظر خاصة أو زوائد وما نحو ذلك مما يتعرض به البعض. والجمعة القادمة إن شاء الله نختم الحديث في هذه المحاضرة بذكر الأحاديث الصحيحة في ذلك وبعض الأمور المعلقة بقضية النقاب والتي لا تستغني عنها كل مسلمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلي اللهم على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم.